الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في صفوة الزبد فيما عليه المعتمد، أي في مذهب الإمام ناصر السنة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، متوفى سنة 400 للهجرة، للعلامة أحمد بن حسين بن رسلان، متوفى سنة 44 و800 للهجرة، رحمهم الله تعالى جميعا وغفر لهم. ولازلنا في أول باب النجاسات، وهو من الأبواب المهمة التي يحتاج المسلم أن يعلم حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وذكر بالأمس بعض الضوابط المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يستصحبها عند قراءة مثل هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين: باب النجاسات. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. وكنا جرى الكلام حول المسكر المائع وكذلك الخنزير، وذكر أنهما نجسان عند الشافعية، وفي الخمر خلاف بين أهل العلم هل هي نجسة أم ليست بنجسة، خلاف بين أهل العلم، والذي دلت عليه الأدلة طهارة الخمر كما تقدم. وبهذا قال المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي قال فيه الشافعي المزني ناصر مذهبي، مع هذا في هذه المسألة ذهب إلى طهارة الخمر، وهو أحد رؤوس أصحاب الوجوه المجتهدين في مذهب أبي عبد الله الشافعي رحمه الله. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. الكلب نجس عند الشافعي وأحمد، الكلب نجس عند الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك رحمه الله، فقال بطهارة الكلب وطهارة سؤره. الكلب عند الشافعي وأحمد نجس، وذهب مالك إلى طهارة الكلب وطهارة سؤره، أي ما يبقى من ماء ولوغه، وهذا هو الأصح أيضا عند الحنفية، أن الكلب طاهر العين كما جزم به السمرقندي في تحفة الفقهاء في المجلد الأول الصفحة 53. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الكلب نجس أم الكلب طاهر؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول قول الشافعي وأحمد أن الكلب نجس العين، والقول الثاني قول مالك أن الكلب طاهر العين طاهر السؤر، وهذا هو الأصح أيضا عند الحنفية كما جزم به السمرقندي في تحفة الفقهاء. فهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب الحديث طهور إناء أحدكم. قال الشافعية الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو خبث. قال الشافعية رحمهم الله الطهارة لا تكون إلا عن حدث فيقال تطهر. في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اتفق عليه. الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو خبث. هذا دليل من يقول بنجاسة السؤر ونجاسة الكلب، فإذا كان ماؤه ليس بطهور إذ وضع لسانه فحركها فيه فعينه كذلك، أي نفس الكلب، نفس الكلب كذلك. إذا فهمنا هذا فهذا الدليل قد يناقش بأن لفظ طهور إناء أحدكم لا يدل على النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ونحن جميعا مجمعون على أن فم الإنسان طاهر، وعلى أن السواك ليس لأجل إزالة النجاسة. وأبعد من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلفظ الطهارة لا يعني في مثل هذا الموطن أمر النجاسة، ومال إلى هذا أي القدح في هذا الدليل الذي يورده الشافعية الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول الصفحة 276، دليل مدخول. قال رحمه الله تعالى المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما. معنى هذا النظم أن فرع الكلب والخنزير سواء كان بزواج خنزير من كلبة أو كلب من أنثى الخنزير فالمتولد بينهما له حكم النجاسة في المذهب. هذه الصورة الأولى، ما تولد بين كلب وخنزير له حكم النجاسة في المذهب، كذلك أيضا ما تولد من أحدهما، فلو لقح كلب بشاة فجاء هجينا فجاءنا هجين ليس بكلب خالص وليس بمعز خالص فهل هو طاهر في المذهب أم نجس؟ نعم نجس. لو لقح كلب وشاه فالمتولد بينهما نجس في المذهب. الناظم يقول والكلب مع فرعيهما، أي تزاوج الخنزير بأنثى الكلب أو العكس. كذلك أيضا لو زوج مثلا ضأنة بخنزير، هذا أمس سألني عنه الأخ أبو عبد الرحمن، يقول أظهروا في بعض المواقع خنزيرا لقح مع خروف فجاء الشعر شعر خروف والشكل مقارب للخنزير، فما حكمه؟ لكن شكله مو خنزير خالص، احنا مخلط شوية. كيف تشوف؟ يعني يحكم له كذلك مع فرعيهما. والسور مع فرعيهما، والسور كذلك أيضا السؤر، كذلك أيضا السؤر حكمه حكم أصلهما، سؤرهما حكمه حكم أصلهما. والسؤر فضلة الشراب، السؤر فضلة الشراب، فيكون في الإناء ماء فيشرب فيقال سؤر إذا كان باقيا في الإناء شيء من الماء بعد الشرب، هذا هو السؤر. مع فرعيهما والسور، خففت الهمزة لأجل ضرورة الشعر، ويجوز في الشعر مقابلة الياء والواو، الخنزير السؤر السور، تخفف الهمزة تقول بير وبئر ونحو ذلك، يجوز هذا في لغة العرب. طيب عندي سؤال آخر خارج احنا من باب، هل يجوز لطالب علم أن يهمز المشايخ ولا ما يجوز؟ اي نعم، يقول أهل اللغة لا تقول المشايخ، لا تقول المشايخ بالهمزة، ولهذا يقولون لا تهمز المشايخ، قل المشايخ بالياء. راحت مشرقة ورحت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. شاهد السور، السؤر هذا أصلها، لكن لضرورة الشعر تقول السور. بعض أهل العلم يقول إن المراد أيضا بالسور بقايا الكلب كعظم وشعر وبول ودم وعرق ونحوها، هذا محتمل أيضا، هذا وجه آخر في معنى والسور، أي ما بقي من فضلاتهما أو ما خرج عنهما من مثل بول أو غائط أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة، المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما. المسألة الخامسة الميتة، المسألة الخامسة الميتة. وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر. الميتة ذهب إلى نجاستها الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي، ذهبوا إلى نجاسة الميتة. فعين الميتة، عينها أي ذاتها ونفسها، نجسة عند أهل العلم، عند المذاهب الأربعة. والدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ونقل على هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن الميتة غير ميتة الإنسان، نجسة العين، نقل إجماع أهل العلم على أن الميتة غير ميتة الإنسان، نجسة. نقل إجماع أهل العلم على أن الميتة غير ميتة الإنسان، نجسة. نقل إجماع أهل العلم على المسألة، سيأتي الكلام على بعض التفاصيل، ونحن في مثل هذه المواضع نبقى على ما أجمع عليه العلماء حتى نجد للخلاف مدخلا. يقول ابن تيمية رحمه الله: إنه لتنقدح في نفس المسألة وأرى أدلتها فلا أجرؤ أن أقول بها حتى أجد قائلا من أهل العلم. فينبغي الهيبة من كلام أهل العلم، فإذا نقل في المسألة الإجماع ينبغي أن يوضع هذا النقل موضع الاهتمام والهيبة، فقد يخفى عليك دليل آخر، وقد يخفى عليك في المسألة أدلة كثيرة، والله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فالإجماع نقل على أن الميتة غير ميتة الإنسان، خرج الإنسان من نقل فيها الإجماع، وهذا قول المذاهب الأربعة استدلالا بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: الرجس النجس، هكذا يقولون كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على الدم إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول أيضا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا أيضا قد يستدل به على نجاستها، قد يستدل به على نجاستها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وميتة مع العظام والشعر والصوف. هذا هو المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد. هذا هو المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الصوف والشعر والوبر ونحو ذلك من الميتة نجس. وميتة مع العظام والشعر والصوف، فلا يجوز الانتفاع في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد بصوف ميتة، ولا يجوز الانتفاع بشعر ميتة، ولا يجوز الانتفاع بوبر ميتة وغير ذلك مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فروع آتية. ويستدلون على هذا بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهذا عام في كل أجزاء الميتة، هذا عام في كل أجزاء الميتة. حرمت عليكم الميتة، فيعم هذا شعرها وعظامها وصوفها ووبرها وغير ذلك. هذا هو القول الأول في المسألة. قال رحمه الله تعالى: وميتة مع العظام والشعر والصوف. ويجوز والصوف أيضا على وجه الإتباع لما قبله، ويجوز قطعه أيضا، ويجوز النصب أيضا، كل ذلك جائز كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: وميتة مع العظام والشعر والصوف. والقول الثاني قول جماهير العلماء من الفقهاء وغيرهم، القول الثاني قول جماهير الفقهاء من المذاهب الثلاثة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهو أن هذه المذكورات طاهرة، هذه المذكورات في هذا البيت مع العظام والشعر والصوف كلها طاهرة عند جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. وبالطهارة قال الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب والنخعي والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر. وابن المنذر يعتبر من رؤوس أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي، فهو من المنتصرين للقول بالطهارة، بل سيأتي أنه رد على الشافعي في قوله هذا. هذا من التجرد لله سبحانه وتعالى واتباع الحجة إذا ظهرت، وعدم التعصب لقول أحد من الناس كائنا من كان. فابن المنذر كما سيأتي معنا في بعض الفروع ينازع في هذا الأمر، واستدلوا بأدلة على الطهارة. هذه مسألة من المسائل المهمة التي تعم بها البلوى، لها فروع كثيرة، هذا أصل يتفرع عنه فروع ومسائل. استدلوا بما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أهديت لسودة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ أعطيتها مولاة لميمونة، الشاة أعطيت لمولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. قالوا: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر المراد من الآية حرمت عليكم الميتة أي أكلها، والشعر لا يؤكل، والعظام لا تؤكل، والصوف لا يؤكل. قالوا: فهذا الحديث دليل على تفسير الآية حرمت عليكم الميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. انتصر لهذا القول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ورد قول الشافعي رحمه الله: إذا دبغ الجلد وعليه شعر أو شعرة فماست تلك الشعرة الماء نجس الماء. هذا قول الشافعي رحمه الله، لو دبغ الجلد ثم بقيت فيه شعرة أو شعرتان أو شعر فجاء ماء على ذلك الجلد، كأن يكون وعاء مثلا، يقول الشافعي: هذا الماء نجس كله، لأنه لاقى شعرا في ذلك الجلد، لاقى شعرا في ذلك الجلد. وابن المنذر رحمه الله أجاب بأجوبة طويلة وناقش هذه المسألة في كتابه الأوسط نقاشا طويلا، ناقش هذه المسألة بنقاش طويل وضرب أمثلة كثيرة، لكن يطول الكلام لو نقل كلامه جميعه. منها قوله رحمه الله: قد حصل إجماع أهل العلم على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع وهي حية أن المقطوع نجس، وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز. هذا من ضمن الأمثلة التي أوردها، يعني لو قطعت يد خروف لا يجوز أكل لحمه، طيب وشعره هل يجوز الانتفاع به؟ قالوا: يجوز عند الشافعي، بل ينقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز الانتفاع بهذا الشعر الذي في هذا العضو المقطوع من هذه البهيمة وهي حية، مع أن هذا العضو لا يجوز أكله لأنه ميت. هذا العضو لا يجوز أكله لأنه ميت. قال: فهذا يدل على تفريقكم بين الأعضاء لحما وبين الشعر ونحوه. يعني أنتم أنفسكم تفرقون بين العضو اللحمي وبين الشعر، فقلتم لا يجوز أكل هذا الفخذ الذي قطع من هذه البهيمة حية، ويجوز أخذ الشعر، فأجزتم أخذ الشعر وحرمتم أكل اللحم، ففرقتم بين اللحم وبين الشعر. فما الفرق بين المسألتين مع حديث ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت؟ ابن المنذر توسع في الكلام على هذا الأمر، كذلك أورد عليهم أيضا سؤالا رحمه الله، قال: هل يجوز الانتفاع بشعر الميتة إذا قطع وهي حية؟ هل يجوز الانتفاع بشعرها أو صوفها وهي حية؟ هذا السؤال. الجواب: لا شك يجوز الانتفاع شعرها وصوفها ووبرها إذا حلق والبهيمة حية. بهيمة حية، خروف مليان بالصوف، فجاء الرجل فحلق ذلك الصوف، هل يجوز الانتفاع؟ الجواب: جائز الانتفاع. قال: نسألكم أليس قطعه موتا له؟ قالوا: لا، هذا ليس بحي. هكذا يقول الشافعية وغيرهم من أهل العلم، هذا ليس بحي. قال: فكذلك يقال أيضا فيما إذا قطع بعد الموت، فما الفرق بين الصورتين؟ ما الفرق بين الصورتين، بين قطع الشعر في حياتها وقطع الشعر بعد موتها؟ وتعليلكم يبيح أخذها بعد موتها، لأنكم تقولون هذا شعر لا روح فيه، بخلاف الأعضاء فيها روح ونمو، أي نمو حيواني، لكن هذا نوع من أنواع، وليس كل نمو يدل على التحريم، فهذه النباتات تنمو، النباتات تنمو ولا روح فيها، فهذا نوع نمو يحصل لأشياء كثيرة. حاصل الراجح في المسألة أن العظام والشعر والصوف ونحوه لا دليل على نجاسته، ليس عندنا دليل على نجاسته كما يقول ابن المنذر رحمه الله، وله بحث طويل في هذه المسألة، له بحث طويل في هذه المسألة. هذا بالنسبة للصوف والشعر والوبر. أما العظام ففيها خلاف أيضا، والقرون كذلك، العظام والقرون والأظلاف، ثلاثة فروع: عظام للميتة، قرون للميتة، أظلاف للميتة. فيها خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول أنها نجسة تبعا لأصلها وهو الميتة، قاله الشافعية والمالكية والحنابلة في هذه المسألة أنها ميتة تتبع أصلها. القول الثاني أنها طاهرة، القرون، العظام، الأظلاف، أنها طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب الإمام مالك وأحمد، وهذا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية انتصارا عظيما، وقال: الأصل طهارة هذه الأشياء، الأصل طهارة هذه الأشياء، وأنها من الطيبات ليست من الخبائث، وقال إنها لا تدخل في تحريم الميتة المحرمة لا لفظا ولا معنى، لأن الميتة المحرمة إنما حرم أكلها، والعظام لا تؤكل، والقرون لا تؤكل، والأظلاف لا تؤكل، ابن تيمية له بحث في هذه المسألة وشبهها وتوسع في ذكر أدلة هذه المسألة، ثم قال هذه ليس فيها ما يؤدي إلى أن نقول إن فيها دماء نجسة، الشعر ليس فيه دم ولا فيه فضلات مستقذرة، كذلك ليس في العظام دماء، كذلك ليس في القرون دماء، كذلك ليس في الأظلاف دماء حتى نقول إنها نجسة. وعزى ابن تيمية رحمه الله هذا القول إلى جمهور السلف، قال ابن تيمية جمهور السلف على أنها طاهر، ثم نقل عن الزهري قال كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، نقل عن الزهري السند الصحيح أنه قال كان خيار هذه الأمة يعني الصحابة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، فهذا يدل على أنها لو كانت محرمة لانتهى عنها الصحابة رضي الله عنهم، فهي ليست في معنى النجاسة كاللحم وكالدم والفضلات ونحوه، لا يحتبس فيها الدم، لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى العظام ونحوها أشبه ما تكون بالذباب الذي يقع في الإناء في الماء، قال فنحن متفقون على أنه يغمس لأنه لا دم سائل فيه، تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الطهارة في أول الأبواب، الذباب فيه نفس غير سائلة ليس من ذات الدماء المسفوحة السائل، فلهذا لو وقع في إناء وأمثاله فغمس ثم أخرج صح التطهر بذلك الإناء وشربه، بل لو وقع ولو لم يغمس جاز الوضوء به، قال وكذلك العظام لا دم فيها فهي أشبه ما تكون بهذا المخلوق ونحوه مما يتحرك وينمو، لأن بعض الناس يقول العظام تتحرك والعظام تنمو، وكذلك الذباب يتحرك وينمو، يراجع بحث شيخ الإسلام تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى من الصفحة 96 إلى الصفحة 99، كذلك ابن المنذر في الأوسط المجلد 2 الصفحة 281 إلى 83 و200 وغيرها من المصادر. بقي معنا مسألة دهن الميتة، هذا أيضا فرع، هل ينتفع بدهن الميتة في غير الأكل كطلاء السفن ونحوها، كذلك معنا أيضا مسائل أخرى يكمل بها هذا الباب، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هاهنا، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.